بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الفرع الثاني والأربعون: إذا كان المكلف في التشهد فذكر أنه نسي الركوع ومع ذلك فقد شك في السجدتين أيضا، فما هي وظيفته؟ هل أن وظيفته إجراء قاعدة التجاوز في السجدتين ولكن نتيجة جريان قاعدة التجاوز في السجدتين بطلان صلاته، لأنه قد ترك الركوع فلو كان قد أتى بالسجدتين لكان الركوع مما فات محله ولا يمكن تداركه فتبطل الصلاة، أم لا تجري قاعدة التجاوز والنتيجة هي الرجوع وتدارك الركوع والإتيان بالسجدتين بعده؟ البحث في هذا الفارع في مطالب ثلاثة: المطلب الأول في جريان قاعدة التجاوز، والمطلب الثاني في عدم الفرق بين سبق الشك أو سبق النسيان، والمطلب الثالث هل أنه على فرض جريان قاعدة التجاوز هل يثبت بجريانها فوت المحل أي محل الركوع أم لا؟ والكلام فعلان في المطلب الأول، حيث إن المكلف بعد أن تلبس بالتشهد شك في السجدتين هل أتى بهما أم لا، والمفروض أنه مع شكه في السجدتين فهو قطعا ترك الركوع قبل السجدتين، وقد اتفق الأعلام المعلقون على العروة على عدم جريان قاعدة التجاوز في المقام، وذلك لعدة وجوه: الوجه الأول ما ذكره سيدنا الخوئي قدس سره الشريف من أن مناط قاعدة التجاوز الدخول في الغير الذي يحتمل كونه مأمورا به، والمفروض في المقام أن المكلف وإن دخل في الغير وهو التشهد إلا أنه يحرز أن التشهد ليس مأمورا به، وذلك لتركه الركوع، فإن مقتضى ترك الركوع قبله أن التشهد ليس في محله، وبما أنه ليس في محله فليس مأمورا به، فالمكلف وإن شك بالفعل في السجدتين إلا أن مناط قاعدة التجاوز وهو الدخول في الغير المحتمل كونه مأمورا به غير منطبق على المقام، لعلم المكلف أن التشهد ليس مأمورا به لعدم وقوعه في محله، فلا يشمله دليل قاعدة التجاوز وهذا الوجه متين. الوجه الثاني ما ذكره سيد المستمساك قدس سره الشريف من أن مناط قاعدة التجاوز منتف في المقام، والسر في ذلك أن مناط قاعدة التجاوز الشك في سقوط الأمر بالجزء السابق، فمن دخل في السجود وشك في الركوع إنما تشمله قاعدة التجاوز إذا شك في أن الركوع هل سقط الأمر به لأجل إتيانه أم لم يسقط الأمر به. فقاعدة التجاوز موضوعها ليس الشك في الوجود بل الشك في السقوط، لا أن مناط قاعدة التجاوز أن يشك في وجود الجزء السابق، لا، مناط قاعدة التجاوز أن يشك في سقوط الأمر بالجزء السابق. والسر في ذلك أن التعبير في روايات قاعدة التجاوز بالمضي، من شك في الركوع وهو ساجد قال يمضي، من شك في السجود وهو قائم قال يمضي، فإن المدلول العرفي لكلمة يمضي أن الأمر بالجزء السابق قد سقط، أي أن الجزء السابق وقع امتثالا لأمره الضمني، ولذلك يقال للمكلف امضي. فالأمر بالمضي دال بالدلالة الالتزامية العرفية الواضحة على أن الأمر بالجزء السابق قد سقط لأجل امتثاله، وهذا يعني أن موضوع قاعدة التجاوز الشك في سقوط الأمر بالجزء السابق لا الشك في الوجود. وبما أن هذا هو مناط قاعدة التجاوز فهو غير منطبق على المقام. لما؟ لأن المكلف وإن شك في وجود السجدتين إلا أنه يقطع بعدم سقوط الأمر بهما، إما لأنه ما أتى بهما، أو إذا أتى بهما أتى بهما في غير محلهما لتركه الركوع قبلهما، فهو يعلم أن السجدتين قبل هذا التشهد قطعا لم يمتثل أمرهما، قطعا لم يسقط أمرهما، إما لأنه ما أتى بهما أو أتى بهما في غير محلهما لترك الركوع قبلهما. فإذا علم بعدم سقوط الأمر بالسجدتين فلا موضوع لقاعدة التجاوز، حيث إن موضوعها الشك في الامتثال أي الشك في سقوط الأمر، وهو يعلم بعدم سقوط الأمر بالسجدتين، وكلامه متين. الوجه الثالث أن يقال بأن جريان قاعدة التجاوز في المقام لغو، إذ ما هو أثر جريان قاعدة التجاوز؟ إذ لا أثر لجريان قاعدة التجاوز إلا تتميم الامتثال، والتعبد بأن السجدتين وقعتا امتثالاً لأمرهما الضمني. وحيث إن المكلف يقطع بأن السجدتين لم تقع امتثالاً لأمرهما، إما لعدم إتيانهما أو إتيانهما في غير محلهما، فحيث يقطع المكلف بعدم امتثال الأمر بالسجدتين فجريان قاعدة التجاوز في السجدتين لغو، فلا يشمله دليل القاعدة. القاعدة. وهذا أيضا الوجه متين. الوجه الرابع، ما ذكره سيد العروة قدس سره كما في عبارة متن العروة من أن ظاهر سياق أدلة قاعدة التجاوز، حيث يقول يا زرارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء، ظاهر هذا السياق أن مورد قاعدة التجاوز إحراز الفراغ من عهدة الأمر بالمركب، فإن المكلف إذا شك في وجود بعض الأجزاء السابقة فقد شك في فراغ العهدة، وسياق قاعدة التجاوز سياق التأمين وإحراز فراغ العهدة من تبعة الأمر بالمركب. فبما أن هذا هو سياق قاعدة التجاوز فلا يعقل جريانها في موردين يترتب على جريانها البطلان، إنما تجري في موردين يترتب على جريانها فيه إحراز الفراغ من عهدة الأمر بالمركب. أما لو جرت في مورد يترتب على جريانها فيه بطلان الصلاة فهذا خلف سياق دليل القاعدة، أو فقل نقض للغرض من جعل القاعدة والتعبد بها، والأمر في المقام كذلك، حيث إن المكلف ترك الركوع قطعاً ثم شك هل أتى بالسجدتين قبل الركوع أم لا، فإن كان قد أتى بالسجدتين فصلاته باطلة، لأن من أتى بالسجدتين لا يمكنه العود لتدارك الركوع حيث إنه دخل في ركن لاحق، وبعد أن دخل في ركن لاحق وهو إتمام السجدتين لا يمكنه الرجوع للركوع، وحيث إن نقص الركوع مفسد للصلاة إذن وجود الركعتين مبطل لصلاته. فإذا أراد ببركة قاعدة التجاوز في السجدتين أن يثبت وجود السجدتين فقد أثبت بطلان صلاته. إذن يترتب على جريان قاعدة التجاوز في السجدتين وجود السجدتين، ويترتب على وجود السجدتين نقص الركوع بحيث لا يمكن تداركه، ونقص الركوع مفسد، فجريان قاعدة التجاوز في المقام خلف سياقها ونقض للغرض من جعلها وهو إحراز فراغ العهدة من الأمر بالمركب، فلا مجرى لها في المقام. وهذا أيضا الوجه الذي ذكره سيد العروة قدس سره متين، فتلخص بما مضى من الوجوه الأربعة ألا جريان لقاعدة التجاوز في السجدتين. زين، نأتي إلى المطلب الثاني. ذكر سيد العروة في ذيل عبارته أنه قد يقال بالتفصيل بين سبق الشك أو سبق النسيان، فإن كان الحاصل أولاً الشك بمعنى أنه بعد أن تلبس بالتشهد شك أنه أتى بالسجدتين أم لا قبل أن يتذكر نسيان الركوع، فبمجرد أن شك في السجدتين جرت قاعدة التجاوز في حقه، ومقتضى جريان قاعدة التجاوز في حقه أن السجدتين أتي بهما، فمقتضى الإتيان بالسجدتين
فساد الصلاة لنقص الركوع. بينما إذا كان السابق هو شنو؟ النسيان. أولا تذكر أنه نسي الركوع، وحيث إن نسيان الركوع يقتضي العودة إليه، فوظيفته كانت هي العود والتدارك، مقتضى أن وظيفته العود والتدارك أن لا يشمله دليل قاعدة التجاوز، لأن مفاد دليل قاعدة التجاوز المضي، والمضي لا يجتمع مع الأمر بالعود والتدارك. إذن فلا مجال لقاعدة التجاوز حيث إن الحكم الفعلي في حقه هو العود والتدارك، فلا بد أن يفصل هل سبق الشك النسيان أم سبق النسيان الشك. ولكن الصحيح كما ذكره سيدنا الخوئي قدس سره أن لا فرق بين الحالتين، سواء سبق الشك النسيان أو سبق النسيان الشك، فإن فعلية الأحكام بفعلية موضوعها حدوثا وبقاء، لا بفعلية موضوعها حدوثا، كي يقال إن حدث الشك قبل النسيان فقد صارت قاعدة التجاوز فعلية في حقه، وإن حدث النسيان قبل الشك فقد صار الأمر بالعود والتدارك فعليا في حقه. هذا لا معنى له، لأنهما وإن اختلفا زمانا إلا أن موضوع قاعدة التجاوز لم يبقى، والسر في عدم بقائه تذكره للركوع، فلأجل ذلك لا فرق بين سبق أحدهما أو تقارنهما. هذا هو المطلب الثاني. المطلب الثالث، على فرض جريان قاعدة التجاوز، لو فرضنا أن قاعدة التجاوز تجري في السجدتين، فهل يثبت بجريان قاعدة التجاوز في السجدتين أن الركوع فات محله ومقتضى فوت محله بطلان الصلاة؟ هذا ما شكك فيه العلمان العراقي وسيد العروة قدس سره. فهنا وجهان: الوجه الأول ما ذكره المحقق العراقي في رسالته في فروع العلم الإجمالي من أن إثبات فوت الركوع بجريان قاعدة التجاوز في السجدتين أصل مثبت، والسر في ذلك أن قاعدة التجاوز مفادها التعبد بوجود السجدتين، أي أن مفاد قاعدة التجاوز التعبد بالمضي ووجود السجدتين، ولازم وجود السجدتين هذا لزوم مو شرعي، هذا لزوم عادي عرفي، ولازم وجود السجدتين امتناع الترتيب بين الركوع والسجدتين، لأنه إذا ترك الركوع وأتى بالسجدتين فقد ارتفع موضوع الترتيب، يعني لا يمكن الآن تدارك الترتيب، ما دامت قد وقعت السجدتان قبل الركوع لا يمكن تدارك الترتيب بينهما إلا بإعادة الصلاة. إذن لازم وجود السجدتين هو شنو؟ امتناع حفظ الترتيب بين الركوع والسجدتين، ولازم امتناع الترتيب فوت محل الركوع. إذن فوت محل الركوع لازم اللازم، فيكون جريان قاعدة التجاوز لإثبات وجود السجدتين لا يثبت فوت محل الركوع إلا بالملازمة العادية، وإثبات الأثر بالملازمة العادية من الأصل المثبت، إذن لا يثبت بجريان قاعدة التجاوز في السجدتين فوت الركوع كي يقال بأن الصلاة باطلة لأجل فوت الركوع. ولكن يلاحظ على ما أفيد في كلمات المحقق العراقي قدس سره أن فوت المحل أي فوت محل الركوع في محل الكلام مؤلف من جزئين: ترك الركوع في محله وعدم إمكان التدارك. وأحد الجزئين محرز بالوجدان، قطعا ترك الركوع في محله وعدم إمكان التدارك بالأصل، فإن قاعدة التجاوز مفادها الأمر بالمضي، والأمر بالمضي واضح الدلالة عرفا على أن لا تدارك ولا رجوع. إذن فوت المحل أثر شرعي لهذين الجزئين، وأحد الجزئين محرز بالوجدان وهو ترك الركوع في محله، والجزء الآخر وهو المضي وعدم التدارك أحرز بنفس قاعدة التجاوز. فبعد تنقيح موضوع فوت المحل بضم الأصل إلى الوجدان يثبت هذا الأثر الشرعي، ألا وهو فوت محل الركوع ومقتضى فوت محله بطلان الصلاة، وليس هذا من الأصل المثبت في شيء. لكن يأتي هنا كلام سيد العروة وهو الوجه الثاني: هل أن الأمر بالمضي دال على عدم إمكان التدارك كي يقال بأن مقتضى الأمر بالمضي في أدلة قاعدة التجاوز هو عدم إمكان التدارك وأثره الشرعي فوت محل الركوع؟ هل أن الأمر بالمضي دال على ذلك؟ لهذا شكك سيد العروة قدس سره في أن الأمر بالمضي يدل على ذلك أم لا، إذ قد يقال، وسبق البحث في المسألة السابقة عن نفس النقطة، إن الأمر بالمضي في أدلة قاعدة التجاوز غاية ما يدل على عدم وجوب التدارك، لا على منع التدارك، لا على عدم إمكان التدارك، هذا غاية ما يدل عليه الأمر بالمضي. وعلى فرض أن الأمر بالمضي يدل على التعبد بالوجود، أي أن المشرع تعبدنا بوجود السجدتين، فإن التعبد بالوجود لا يعني التعبد بسائر لوازم وآثار وجود السجدتين، ومن لوازم وجود السجدتين فوت محل الركوع أو عدم انحفاظ الترتيب بين الركوع والسجدتين، فإن هذه الآثار واللوازم لا تستفاد من التعبد بوجود السجدتين. لأجل ذلك حتى لو قلنا بجريان قاعدة التجاوز فإن هذا لا يمنعه من الرجوع لتدارك الركوع، فيرجع ويتدارك الركوع. والنتيجة قلنا بعدم جريان القاعدة أو قلنا بجريانها، وظيفته الرجوع وتدارك الركوع المنسي، وإذا رجع وتدارك الركوع المنسي يسجد بعده سجدتين، فإن الإتيان بالسجدتين غير ضائر بالصلاة قطعاً، إما لأن الصلاة فسدت بزيادة سجدتين، وإما أن السجدتين المأتي بهما بعد الركوع وقعتا في محلهما. إذن الإتيان بسجدتين الآن لن يضر قطعاً، إما لأن الصلاة باطلة من الأساس باعتبار أن السجدتين الواقعتين سابقا زيادة مبطلة، أو لأن الصلاة نقصت سجدتين فالإتيان بهما في محلهما فلا يضره الإتيان بالسجدتين، وبالتالي يكمل صلاته، إما لعدم جريان قاعدة التجاوز أو لأن جريانها لا يمنع من تدارك شنو الركوع، ويبني على صحة الصلاة بمقتضى استصحاب عدم زيادة السجدتين. والحمد لله رب العالمين. يأتي الكلام في الفرع الثالث والأربعين.